أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا. أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا. ما زلنا في صدد تناول سفر الملوك الثاني من العهد القديم، وقد أوشكنا على الانتهاء منه هذا، وسنعود إلى العهد الجديد بعد غيبة طويلة، وسنتناول بعده رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل روميا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 20 من الملوك الثاني، وقد رأينا حزقية يمرض وإشعياء ينقل رسالة موت له. أدار حزقية وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب. لقد تعلم في اختبارات سابقة أن انتظار الرب ليس عبثا، بل إن صلوات الإيمان تنال استجابات السلام. وقد جاز عليه الآن حكم الموت، ولكي يرفع هذا الحكم لابد من الصلاة. وعندما أدار وجهه إلى الحائط ذكر الرب بأنه سار أمامه بأمانة وقلب سليم وفعل الحسن في عينيه. رأى الرب دموع حزقية واستجاب له ومد في عمره 15 سنة أخرى. استخدم الرب وسائل طبيعية لإقامة حزقية، حيث أمر بوضع أقراص تين على الورم، ولكنه استخدم أيضا وسائل فوق طبيعية، إذ قال له بأنه سيزيد أيامه 15 سنة. كان أهل بابل يتعبدون للشمس، وإذ رأوا كيف أكرم إلههم حزقية فرجع إلى الوراء لأجله، طبعا هذا حسب اعتقادهم، إذ رأوا ذلك أرادوا هم أيضا أن يكرموا حزقية بزيارة وهدايا. أما حزقية الملك فيقوم بعمل ما لا يجب أن يعمل، إذ يسمح لسفراء بابل أن يطلعوا على الكنوز التي جمعها سليمان، بدلا من أن يحكي لهم عن إلهه الذي شفاه، وبدلا من أن يريهم بيت الرب وشريعة إلهه. وهنا سقط حزقية في خطية الكبرياء ولم يعطي المجد لله. لقد ارتفع قلبه وتفاخر بثروته وممتلكاته، فأعلن إشعياء قضاء الله عليه. وقد مهدت هذه الحادثة الطريق أمام السبي البابلي كما سنرى. وبينما كانت نظرات الجواسيس من بابل تنتقل على النفائس والكنوز، كانوا يتطلعون بقلوبهم إلى اليوم الذي فيه يغزون أورشليم ويمتلكون هذه الكنوز الوفيرة. هذا يأتي بنا إلى الفصل 21 من سفر الملوك الثاني. يأتي هذا الفصل كخيبة أمل بعد الفصل السابق، ومع ذلك فهو يحتوي على رسالة هائلة لنا. قلنا إن حزقية كان أفضل الملوك بعد داود ولم يضاهيه أحد. من ناحية أخرى كان يشبه داود في تربية الأولاد، فكلاهما لم يكن أبا صالحا. أنجب حزقية ورب ابنا يعتبر أشر الملوك الذين حكموا في الجنوب. وعندما تراه يحكم الشعب فإن قلبك يتحطم. وأنا شخصيا أعتقد أن شكينة المجد التي كانت تملأ الهيكل قد تركت الهيكل أيام منسة بسبب شر هذا الرجل والعمل الفظيع الذي ألحقه بهيكل الله. لا يوجد دعم كتابي لذلك، ولكنها فرضية لدي. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات 9 الأولى من هذا الفصل 21 من الملوك الثاني.
كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم، واسم أمه حفصيبة. وعمل الشر في عيني الرب حسب رجسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. وعاد فبنى المرتفعات التي أبادها حزقية أبوه، وأقام مذابح للبعل، وعمل سارية كما عمل أخاب ملك إسرائيل، وسجد لكل جند السماء وعبدها. وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال الرب عنه في أورشليم: أضع اسمي. وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر ابنه في النار، وعافى وتفاءل واستخدم جانا وتوابع وأكثر، وعمل الشر في عيني الرب لإغاظته. ووضع تمثال السارية التي عمل في البيت الذي قال الرب عنه لداود وسليمان ابنه في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أصباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد، ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل من الأرض التي أعطيت لأبائهم، وذلك إذا حفظوا وعملوا حسب كل ما أوصيتهم به وكل الشريعة التي أمرهم بها عبد موسى، فلم يسمعوا بل أضلهم منسى ليعملوا ما هو أقبح من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل.
بدأ منسى حكمه وهو صبي في 12 من العمر، وقد كان بغيضا شريرا، وللأسف كبر وهو يتصف بهذا الشر، بل وزاد في غيه وشره. أعطاه الله فرصة كبيرة ليغير طرقه، وفي أخبار الأيام الثاني نجده فعلا يتوب. الله دائما طويل الروح وكثير الرحمة يا أخي، وهو لا يريد أن يهلك أحد. منسى يعني النسيان، ولا بد وأن حزقية قد دعا اسم ابنه منسى لأن الله قد نجاه من كل ضيقاته وخلصه من كل أعدائه وأنساه كل تعبه ومشقته، غير أن منسى نفسه نسي كل صلاح الله ومراحمه وانغمس في الوثنية. اسم أم منسى حفصيبة، وعليها أن تتحمل مسؤولية ولدها. لا أدري كيف ربت حفصيبة ابنها، إلا أنه نشأ عاقا وشريرا وأحدث خرابا لا يصلح على البلاد. كان منسى سيئا كالوثنيين الذين طردهم الله من الأرض حينما أدخل الشعب القديم فيها. وعاد فبنى المرتفعات التي أبادها حزقية أبوه، وأقام مذابح للبعل، وعمل سارية كما عمل أخاب ملك إسرائيل، وسجد لكل جند السماء وعبدها. كان حزقية قد دمر أماكن العبادة الوثنية، وانتعاش جزئي حل في البلاد نتيجة لتأثيره. ولكن بعد موته ذهب عمله هباء، لأن ابنه نصب مذبحا للبعل وعبد أفلاك السماء كالشمس والقمر والنجوم، والتي أسماها اليونانيون أبولو وديانا وغيرها. كان منسى شريرا فعلا. وقد تتساءل مستمع وتقول: ولكننا اليوم ابتعدنا عن كل هذا ولم يعد للوثنية أثر. ولكن لا، ألا ترى تفجر التنجيم في كل مكان؟ معظم الناس اليوم يعيشون حسب الأبراج، وكأنهم بذلك ما زالوا يعبدون أفلاك السماء ويأخذون إرشاد حياتهم منها. تحدى منسى الله ووضع مذابح وثنية في بيت الرب الذي دعي اسم الله عليه، وكأنه لا يخشى غضب الله أو لا يخجل من شروره، فنجس الأماكن التي تقدست لله. كما أنه عبر ابنه بالنار، بمعنى أنه قدم ذبيحة بشرية. كانوا يحمون الصنم لدرجة الإحمرار ثم يضعون الطفل عليه كذبيحة. إنه عمل تقشعر له الأبدان، وهو شيطاني بدون أدنى شك. لم يكن الناس يعرفون ماذا سيحل بهم، ولكنهم كانوا في طريقهم إلى بابل، كانوا سيؤخذون إلى هناك، لأن الأرض كانت لهم بشرط واحد وهو الطاعة، وقد أخفقوا فلم يسمعوا، بل أضلهم منسى ليعملوا ما هو أقبح من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. لم يكن منسى شريرا كالوثنيين، لكنه كان أسوأ منهم. وكما تعامل الله مع الوثنيين وأخرجهم من الأرض بسبب شرهم، فإنه الآن سيتعامل مع الشعب ويخرجهم من أرضهم. نتابع القراءة في الفصل 21 من الملوك الثاني ابتداء من العدد العاشر.
وتكلم الرب عن يد عبيده الأنبياء قائلا: من أجل أن منسى ملك يهوذا قد عمل هذه الأرجاس وأساء أكثر من جميع الذي عمله الأموريون الذين قبله، وجعل أيضا يهوذا يخطئ بأصنامه، لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل: هأنذا جالب شرا على أورشليم ويهوذا حتى أن كل من يسمع به تطن أذناه، وأمد على أورشليم خيط السامرة ومطمار بيت أخاب، وأمسح أورشليم كما يمسح واحد الصحن يمسحه ويقلبه على وجهه، وأرفض بقية ميراثي وأدفعهم إلى أيدي أعدائهم فيكونون غنيمة ونهبا لجميع أعدائهم، لأنهم عملوا الشر في عيني وصاروا يغيظونني من اليوم الذي فيه خرج أباؤهم من مصر إلى هذا اليوم. وسفك أيضا منسى دما بريا كثيرا جدا حتى ملأ أورشليم من الجانب إلى الجانب، فضلا عن خطيته التي بها جعل يهوذا يخطئ بعمل الشر في عيني الرب. وبقية أمور منسى وكل ما عمل وخطيته التي أخطأ بها أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. ثم اضطجع منسى مع أبائه ودفن في بستان بيته في بستان عزة، وملك آمون ابنه عوضا عنه.
شكرا أخت ميسون. كما أدان الله السامرة ومملكة الشمال، ها هو الآن في صدد دينونة أورشليم ويهوذا. سيقوم الله بعملية غسل الصحون إن صح التعبير، إذ سيمسح أورشليم كما يمسح الصحن ويقلبه على وجهه. لقد أوسخ الشعب أورشليم وسيمسحها الله الآن من القذارة. صديقي المستمع، قد يعتقد أحدهم أنه حاذق للغاية ولا يحتاج الله، ولكنه ينسى هذا الشخص أنه يسير على أرض الله ويتنفس هواءه ويتمتع بأشعة شمسه ويشرب مياهه، بل هو الذي أعطانا أجسادنا أصلا. وإذا تفاقم شر الإنسان فيضطر الله إلى غسل الصحون وتنظيف الأرض من شر الإنسان. وأرفض بقية ميراثي وأدفعهم إلى أيدي أعدائهم فيكونون غنيمة ونهبا لجميع أعدائهم. سيسمح الله للعدو أن يغزو الأرض كالطوفان. وسفك أيضا منسى دما بريا كثيرا جدا حتى ملأ أورشليم من الجانب إلى الجانب، فضلا عن خطيته التي بها جعل يهوذا يخطئ بعمل الشر في عيني الرب. عندما يخطئ إنسان أو أمة إلى الله فإنهم يرتكبون كل أنواع الشر. وإذا ما نظرت إلى الشعوب من حواليك اليوم فستجد أنها لم تترك الله فحسب، بل وانحطت في سلوكها وأخلاقها إلى درجة متدنية، ولا أمل لها إلا في الرجوع إلى الله. ثم اضطجع منسى مع آبائه ودفن في بستان بيته في بستان عزة، وملك آمون ابنه عوضا عنه. هذه قصة منسى، لا يوجد شيء متميز فيه إلا أنه كان فاسدا وشريرا. عدد 19 وما يليه: كان آمون ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنتين في أورشليم، واسم أمه مشلمة بنت حروس من يطبة، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه، وسلك في كل الطريق الذي سلك فيه أبوه، وعبد الأصنام التي عبدها أبوه وسجد لها، وترك الرب إله أبائه ولم يسلك في طريق الرب. آمون أيضا إذن كان شريرا وسار في خطوات أبيه وترك الرب فتركه الرب. وفتن عبيد آمون عليه فقتلوا الملك في بيته. شر آمون قاد إلى ثورة، وأظن أننا اليوم نعيش أيضا في أيام شريرة، فليحمنا الله. وهكذا مات آمون شابا في 24 من عمره. عدد 24 وحتى نهاية الفصل 21: فضرب كل شعب الأرض جميع الفاتنين على الملك آمون، وملك شعب الأرض يوشيا ابنه عوضا عنه. وبقية أمور آمون التي عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. ودفن في قبره في بستان عزة، وملك يوشيا ابنه عوضا عنه. يأتي بنا هذا المقطع إلى آخر الملوك العظماء. لم يكن يوشيا ملكا عظيما فحسب، بل إن أعظم انتعاش تم خلال حكمه كما سنرى الآن. وبمجيء يوشيا إلى الحكم يكون الله قد أعطى للشعب فرصة أخيرة قبل أن يحل بهم الغضب. وهذا يأتي بنا إلى الفصل 22 من الملوك الثاني. بدأ يوشيا حكمه وهو في 8 من عمره وحكم 31 سنة، وقد كان يساعده في الحكم حلقيا الكاهن. ما أبعد الفرق بين حكم منسة وحكم يوشيا. سنقرأ من هذا الفصل الأعداد 6 الأولى.
كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، واسم أمه يديدا بنت عدايا من بصقة، وعمل المستقيم في عيني الرب، وسار في جميع طريق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. وفي السنة 18 للملك يوشيا، أرسل الملك شفان بن أصاليا بن مشلام الكاتب إلى بيت الرب قائلا: اصعد إلى حلقية الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي جمعها حارسو الباب من الشعب، فيدفعوها ليد عاملي الشغل الموكلين ببيت الرب، ويدفعوها إلى عاملي الشغل الذي في بيت الرب لترميم ثلم البيت للنجارين والبنائين والنحاتين، ولشراء أخشاب وحجارة منحوتة لأجل ترميم البيت.
لماذا يحكم هؤلاء الملوك وهم صغار السن هكذا؟ لأن أباهم يكون قد قتل ولابد من توليهم العرش. وإذ كان يوشيا بعد فتى، بدأ يطلب إله داود أبيه، ثم شرع يرمم بيت الرب، وعمل المستقيم في عيني الرب، وسار في جميع طرق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. معنى اسم يوشيا المؤيد من الله. وفعلا بدأت شمس الانتعاش تشرق من جديد في سماء البلاد. أتى يوشيا إلى سدة الحكم وقاد حركة أدت إلى أكبر انتعاش حدث بعد داود وسليمان. وما أحوجنا إلى الانتعاش اليوم؟ لا أريد أن أحكم على أحد، ولكني أعرف أن الكثير من الكنائس تموت وتصارع مع الموت وتحتاج إلى نهضة عارمة. أخاف أن كلمة الله قد ضاعت من بعض الكنائس واعتلى المنابر الملحدون. الأمر الأول الذي يجب أن يدركه المؤمنون أن الانتعاش أمر فردي قبل أن يكون جماعيا. لا أعتقد أن الانتعاش قد بدأ بشكل جماعي أبدا. نحتاج اليوم إلى مخافة الله وعودة إلى كلمته والتمسك بها. يوشيا قائد البلاد فعل المستقيم في عيني الرب وبدأ الانتعاش معه. ويخبرنا سفر أخبار الأيام الثاني أن يوشيا قام بتطهير يهوذا وأورشليم من الأصنام والسواري والمسبوكات، وهدموا أمامه مذابح البعليم وتماثيل الشمس. لقد أشرف بنفسه على تحطيم الأصنام ومذابح البعل. الأمر الثاني الذي فعله يوشيا أنه رمم الهيكل. يبدو أن الهيكل لم يكن مستخدما أصلا عندما اعتلى يوشيا العرش، أصبح مستودعا لحفظ الموجودات. طلب من الشعب أن يضعوا جهودهم لترميم الهيكل، وأعتقد أن الكنيسة بوجه عام تشبه الهيكل إلى حد ما، فهي تحتاج إلى ترميم. وأنا لا أتحدث عن ترميم مبنى الكنيسة، بل روح الكنيسة.
عندما ترى مبنى عظيما لكنيسة ما، اسأل نفسك مستمعي، هل روح الله موجود فيه؟ هل هذه الكنيسة تشهد عن المسيح؟ هل تقوم بدورها كما أراده لها المسيح بأن تكون نورا للأمم ومنارة للشعوب؟ نعم، ما نحتاجه اليوم هو تقوية وترميم للكنيسة من الداخل.